بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي الافتتاحية مع فقه الأذكار ومع ذكر من أذكار السنة النبوية، ولازلت معكم في أدعية الرفع من الركوع. ومن الأدعية ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا في لفظ آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي لفظ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وفي لفظ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه يقول، خاصة في صلاة الليل، كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم رفع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول: لربي الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، إلى آخر الحديث. فهذه الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، سواء كان في الاستفتاح أم في أدعية الرفع من الركوع. وهذا الدعاء دعاء عظيم، فيه معاني عظيمة، ونتأمل ما فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول هذا الدعاء وأحيانا هذا، وهذا التنوع تنوع ليس هو تنوع تضاد، إنما تنوع اختلاف يجوز للمسلم أن يتعبد بهذه الأذكار من أيها شاء. ويا حبذا لو نوع، لأن التنويع إن شاء الله يؤدي إلى إصابة السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة كان يقول عند الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، تارة يقول: ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول: اللهم ربنا لك الحمد، أحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا اللهم لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحيانا يضيف اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، إلى آخر الحديث. فهذا التنوع من نوع أصاب السنة، أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفيه المعاني الجميلة. فكان اللهم لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض وما بينهما، أي أن الله محمود حمدا يليق بجلاله جل في علاه على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله. والسماوات ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، فكل هذا الحمد الذي يحمده العبد من السماوات العظيمة، سبع سماوات وما بينها من المسافات العظيمة، وملء الأرض والأراضي مثل السماوات فهي أيضا سبع أراضي كذلك وهي شاسعة، فالله عز وجل يستحق الحمد حمدا يليق بجلاله على كل مخلوق وعلى كل فعل. والسماوات والأرض فيهما خلق عظيم وهما من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وملأ ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ ما يخلقه الله تعالى بعد ذلك، يعني حتى السماوات والأراضي بعد فوقها أيضا ملأ ما شئت من شيء بعد. فإذن حمد الله ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد، وملأ ما سيوجد أي كل ما لو خلق الله وما سيخلق أيضا يملأ حمد الله سبحانه وتعالى. أهل الثناء والمجد، الثناء يعني بمعنى المدح، والمدح هنا الثناء المدح بالوصف الكامل، والمجد بمعنى الغاية والرفعة وعلو القدر والمكان وعلو الشرف والسؤدد. فالله عز وجل أهل للثناء وأهل للمجد، لأن الله عز وجل محمود في نفسه، محمود في أسمائه وصفاته، كامل في صفاته جل في علاه، ولا كامل إلا هو جل جلاله. فأهل السماوات يعني الله سبحانه وتعالى هو الأهل، يعني يا أهل الثناء والمجد. ولذلك نصب أساس أنه للنداء، فكان الإنسان يقول يا أهل الثناء والمجد، أنت يا الله تستحق المجد وتستحق الثناء. ويصح أهل السماوات أهل الثناء والمجد أيضا يصح كذلك، ولكن النصب أوضح وأصح، لأن الإنسان هنا يناجي ربه ويناديه ويثني عليه. وبالثناء الوصف الجميل والمدح والمجد عن العظمة والسؤدد والشرف، بالغاية الشرف ونهاية الشرف. أحق ما قال العبد، أي وكلنا لك عبد، فأحق كلمة أن يقولها العبد، وهذا من باب التأكيد، التأكيد لحمد الله وتمجيده والثناء عليه، بأن ما قاله العبد وما أثنى على الله حق واجب على الله عز وجل، على العباد لله عز وجل الذي العزة والجلال جل في علاه. وكلنا لك عبد، اعتراف وإقرار بالعبودية، أن الكل مربوب لك وأنك يا الله المستحق للعبادة، وأنك أنت الإله الحق ولا توجه العبادة إلا لك. فكل المخلوقات لك عبيد، وكلهم من خلقك، وكل الناس كل المخلوقين عباد لله، فهم ينبغي عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالعبادة وبالطاعة، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، أي لا أي عبد لله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، أي إن الله هو المتفرد بالعطاء، فإذا أعطى عبدا لا يستطيع أحد أن يمنع أبدا. فإذا أتى العبد الرزق وأتاه الخير وكتب له الخير والرزق، فما كتبه الله سيكون، لن يمنع أحد كائنا من كان. ولا معطي لما منعت، أي لا أحد يستطيع إعطاء ما منعت يا الله. فإن حرم العبد ولم يعطى فحينئذ فحرمه الله، لن يستطيع أحد أن يعطيه، لن يستطيع أحد أن يملكه. وفي هذا بيان لمقام العبودية، فإذا كان لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إذن العبد محتاج لله أيا كان، ولو كان غنيا ولو كان ذو مال، فالله قادر سلب ماله، على سلب ماله، والفقير الله قادر أن يغنيه. ففي كل الأحوال يحتاج الإنسان لله. لماذا؟ لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، سواء كان المال أو الصحة أو العافية أو الجاه أو الشرف أو الملك أو المكانة، كل ذلك من عطاء الله. فدائما يبقى العبد فقيرا لله، لكي لا يحرم أي عطاء ولا يمنع أي عطاء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم بمعنى الحظ والسعادة، أي لا ينفع ذا الغنى والمال والجاه غناه وماله من حظوظ الدنيا، إنما الذي سينفع الإنسان هو التقرب إلى الله تعالى وإيثار طاعته ومرضاته وعلى كل حظوظ الدنيا. فلن ينسى، لن ينفع الإنسان ماله ولا مكانته ولا غناه ولا ما يملك من مال ومن عقار أو من مكانه، إنما سينفعه رحمة الله عز وجل والعمل الصالح. ثم من الزيادة، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. وإنما خص هذا الثلج والبرد والماء البارد، قالوا لأن هذه المياه لم يلمسها البشر، بل هي على أصل الفطرة، فيطلب الإنسان أن يطهره الله بهذا من الذنوب ومن دنس الذنوب والأوساخ. وقيل لأنها الثلاثة تواردت، الثلج والبرد والماء البارد، حتى تكون التنقية تامة ونظيفة وكاملة. فلو غسلت الإناء ثلاث مرات ليس كما تغسل مرة واحدة، ولو غسلت الثياب ثلاث مرات ليس كما لو غسلتها مرة واحدة. فإذا تواردت الغسلات طهر المكان أو طهر الثياب أو طهر الإناء، فكأن العبد يطلب التطهير الكامل، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. هذا يعني ما يمكن، هذا ما يمكن يعني شرحه في هذا اللقاء حول هذا الحديث العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيقه، والله تعالى أعلم.